الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 52 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 24 من كتاب الصلاة. قال: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. قد تقدم معنا أن الرفع يكون في 4 مواطن: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني قبل الركوع، والثالث بعد الركوع، والرابع إذا قام من الثنتين إلى الثالثة، أي بعد التشهد الأوسط. وهذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وأما الثلاث المواطن فقد اتفق الشيخان على إخراج ما يتعلق بالرفع فيها. وقد تكلم بعض أهل العلم على هذه الرواية، إلا أن البخاري رحمه الله مثبت لها، وكذلك دافع عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه، وأخرجه أحمد، أي إذا قام في الركعتين بعد التشهد. والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. فيه ضعف، إلا أن روايته عن أبيه أحسن من غيرها. مثل هذه الفوائد تقيد، لأن الرجل قد يسير على الجادة في بعض المواطن ويخرج عن الجادة في بعضها فيتفطن الطالب. عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، ولكن في روايته عن أبيه أحسن من غيره، بمعنى قد يحسن حديثه، ومن طريقه حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذا مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. سيأتي أن هذا اللفظ لا يثبت إلا إذا أراد الرفع من السجدتين، أنه إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة يرفع. أما أن يراد بالسجدتين السجدات المعروفات فلا. قال: وفي هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين من كان الركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين، كما قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السيدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السيدتين. قال أبو داود: في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. هذا موضع الترجمة، وكأن في إيراد حديث أبي حميد عقيب حديث علي إشارة إلى أن المراد من قوله من السيدتين في حديث علي من الركعتين. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال القاضي اتفقت الأمة على أن رفع اليدين عند التحريم مسنون، واختلفوا في كيفية، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه، وقال أبو حنيفة يرفعهما حذو أذنيه. وذكر الطيبي أن الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير فقال يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه وإبهامه حذاء شحمة أذنيه وأطراف أصابعه حذاء فروع أذنيه، لأنه جاء في رواية يرفع اليدين إلى المنكبين وفي رواية الأذنين وفي رواية إلى فروع الأذنين، فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات. وهذا الأمر الذي ذكره الشافعي هو من الأمور الطيبة، لأن حين يرفع الإنسان اليدين هكذا قد لا يكون عنده تقدير إلى مسافة الرفع، فبعضهم روى إلى فروع أذنيه بالنظر إلى أعلى أصبع، إلى شحمة أذنيه بالنظر إلى الإبهام مثلا، إلى منكبيه بالنظر إلى اليد، فلا تعارض. قال بالسند المتصل حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حاء وحدثنا موسى بن مروان قال أخبرنا شعيب عن ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. وسيأتي أن الرفع يكون مدا، بعض الناس يرفع هكذا بعضهم هكذا، لكن مدا باتجاه القبلة، يمدهما مدا باتجاه القبلة، فيكون باطن الكف باتجاه القبلة، ولا يلزم ما يفعله كثير من الأزهريين من أنه يعني يشد نفسه في حال الرفع، يعني ربما ما يوصلها إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر إلا بالشد، لا الله أكبر، يحتاج إلى تكلف ولا إلى تمطيط ولا إلى شيء من ذلك، لأن التكبير في الأذان وفي الصلاة جزم. إيش معنى جزم؟ ما تقول الله أكبر الله أكبر، جزم في الأذان وفي الصلاة. ومعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى لو كان هناك من يجلس أمامه لرأى الإبطين. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. هذا دليل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لازم ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وأما التطبيق وهو وضع اليدين بين الفخذين فهو منسوخ، والذي عليه جماهير المسلمين العمل به، أي بالنسخ بحيث يضع يديه على ركبتيه. وسعد في الحديث هو سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة ومن شهد بدرا، وهو آخر العشر موتى وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة الشورى، وما قدم جيوش الإسلام في فتح العراق، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه في بعض مغازيه، وحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وكوف الكوفة، وطرد الأعاجم، وافتتح مدائن فارس، وهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سابع سبعة في الإسلام. المهم أن الفقهاء الأربعة اتفقوا على رفع اليدين عند دخول في الصلاة في تكبيرة الإحرام، وخالف أبو حنيفة في المواطن الأخرى. قال: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال ذهب، قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير وأنس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن السيرين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول، وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث ابن مسعود وهو قول ابن أبي ليلى، وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي. انتهى. قوله كرم الله وجهه، هذا اللفظ يقوله كثير من العلماء في شأن علي بن أبي طالب، ويفسرون ذلك بأنه لم يسجد لصنم. وينبغي أن يكون الحال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا سيما مع الغلو والرافضة والباطنية كما هو الحال في بقية الصحابة، فيقال بما جاء في القرآن رضي الله عنهم. فكما يقال في أبي بكر وهو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد كرم الله وجوههم جميعا، قد كرم الله وجوههم جميعا بالإسلام وبالرفعة وبالبشارة بالجنة وبغير ذلك من البشارات. وأما كون علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم، غيره من الصحابة لا كثير الذين لم يسجدوا لصنم، سواء من صغار الصحابة الذين أسلموا الذين ولدوا في الإسلام أو نشأوا في الإسلام، أو كذلك غير ذلك من الصحابة. ثم هب أنه لم يسجد لصنم وغيره سجد لصنم، فمن سجد لصنم قد تاب وتاب الله عليه، ولا ينبغي أن تبقى هذه معيارة كما هو الحال في شأن هند بنت عتبة وشأن أبي سفيان بن حرب وشأن كذلك عكرمة بن أبي جهل وشأن صفوان بن أمية وشأن غيرهم، أسلموا وحسن إسلامهم، والإسلام يهدم ما قبله ويجب بما قبله، فلماذا يعني هذه الشنشنة؟ هذه الشنشنة يريدون بها الطعن في الصحابة لما يقول لك هند آكلة الأكباد، مع أنها لم يثبت هذا، ولو ثبت ما كان فيه مطعن بعد توبتها، فإنه لا يجوز أن يعير المسلم بذنب قد تاب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هكذا أبو سفيان، هكذا معاوية، هكذا عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وكم هم الذين أسلموا وحسن إسلامهم. انظر إلى طليحة بن خويلد مع أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل عكاشة بن محصن المبشر من أنه من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل أحد من الصحابة تنقص طليحة بن خويلد؟ قد تاب، تاب الله عليه. إذن لا يبقى الإنسان منقبا عن مساوئ الصحابة قبل الإسلام ويريد أن يلحق بهم هذه المساوئ بعد الإسلام. الإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها. هذا هو الذي نعتقده ونسير عليه، وكلهم ذي فضل ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، كلهم والله محبوب إلينا، إلا أن بعضهم أحب من بعض، فحب أبي بكر في قلوبنا أعظم من حبنا لعمر، وحب عمر في قلوبنا أعظم من حبنا لعثمان، وحب عثمان في قلوبنا أعظم من حبنا لعلي بن أبي طالب، وهكذا حبنا للعشرة أعظم من حب غيرهم، على قدر فضائلهم يكون الحب لهم، لأن الله عز وجل حين أنزلهم هذه المراتب بسبب الأعمال الصالحة التي كانوا يبادرون إليها ويتسابقون فيها، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو ابن عيينة عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. أخرجه الترمذي والنسائي. قال: احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث، لكنه لا يصح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت. قال الحافظ بن حجر في التلخيص: قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قال هذا حديث خطأ. قال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف. نقله البخاري عنهما وتابع على ذلك. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح. سيأتي كلام أبي داود. وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان: في الصلاة هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له علل أن تبطل. وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وقال عن أحمد محمد بن جابر: لا شيء ولا يحدث عنه إلا بما هو من هو شر منه انتهى. قال البخاري: في رفع اليدين. قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب انتهى. قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وبالسند المتصل قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا معاوية بن خالد عن عمرو وأبو حذيفة قالوا أخبرنا سفيان بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، قال بعضهم مرة واحدة، تقدم أنه معل لا يثبته الأئمة. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. استدلت الحنفية بهذا الحديث أيضا، وهو أيضا غير صالح للاستدلال على نفي رفع اليدين في المواضع المتنازع فيها. قال الحافظ في التلخيص: وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد كلمة طيبة، إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد. إيش معنى هذا يا محمد؟ يزيد في الأحاديث ما ليس منها. هذا في حديث ابن مسعود أنه ثم لا يعود في الرفع. إذن استدلال الحنفية بأن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام ما معهم ما يدل عليه، ثم هب أن هذا الحديث مثلا ثبت فعندنا أحاديث تدل على الرفع غيره. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد. أيضا في الخبر شريك بن أبي نمر شريك بن القاضي ضعيف لم ننتبه له ضعيف. فالحديث حسن في الرفع إلى الأذنين أو نحو ذلك وهذه اللفظة منكرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود ضعيف لما تقدم. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. وفي السند المتصل حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا في نسخة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح فيه ابن أبي ليلى وفي الخلاصة قاضي الكوفة واحد الأعلام عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع أبو نعيم. قال أبو حاتم محله الصدق شغل بالقضاء فساء حفظه. قال النسائي ليس بالقوي وقال العجلي كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث انتهى. قال البخاري في جزء رفع اليدين وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى والحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع. قال البخاري وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرفع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روي عن الثوري وشعبه وابن عيينة قديما انتهى. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. خرجه النسائي والترمذي وهو عند أحمد والدارمي. قال الشوكاني رحمه الله يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدا ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد أصل المد في اللغة الجر. قاله الراغب والارتفاع. قال الجوهري مد النهار ارتفاعه وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس. فقد فسر ابن عبد المر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال النووي رحمه الله إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام. قال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو من مستحباتها على قول جماهير أهل العلم ويخالف فيه الشيعة والإباضية والمالكية أما أولئك فلا تعويل لهم على الأحاديث وأما المالكية فإنما استدلوا بفعل مالك وفعل مالك اعتذر له بأن المنصور ضربه حتى سقطت يده فكان بعد ذلك يصلي مسبلا. وقد ذكر في الموطأ وضع اليد اليمنى على اليسرى. قال وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وقال الصحابي من السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن البكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال في فتح الباري إسناده حسن. قال العلماء: الحكمة في هذه الآية أن صفة السائل أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكم ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه. وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. قاله الحافظ. قال ابن السند المتصل: حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة وتحت السرة. ضعيف عبد الرحمن ضعيف، وزياد مجهول. قال النووي: وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح. وبالتخير قال الأوزاعي وابن المنذر. قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير. وعن مالك روايتان: إحداهما يضع تحت صدره، والثاني يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. كذا قال الشوكاني. قال: قلت: جاء عن الشافعي في الوضع ثلاث روايات، إحداها أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت الصدر فوق السرة، والثانية أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية من الشافعي. وقال العيني: إنها المذكورة في الحاوي من كتبهم. والثالثة أن يضع يده تحت السرة، وذكر هذه الروايات الثلاث العلامة هشام السندي في بعض رسائله في هذه المسألة. ثم قال الشوكاني رحمه الله: واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصحيح من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وهذا الحديث يضعفه أهل العلم، يضعفه أهل العلم. فإذا جاءنا أحاديث: الحديث الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى مطلقا، الحديث الثاني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا يضعفه أهل العلم، الحديث الثالث تحت السرة، وهذا يخشى أن يوافق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار، حديث ابن عمر وأظن من حديث أبي هريرة. إذن فما بقي معنا إلا أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الهيئة التي تكون أسلم وأسلس بدون تكلف للرفع إلى العنق أو إلى الصدر، وبدون تكلف للإنزال إلى ما تحت السرة أو الوضع على الخاصرة. قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن ابن جرير الضبي ابن جرير بن عبد الحميد عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسق فوق السرة، قال في إسناده جرير الضبي قال: في ميزان الاعتدال جرير الضبي عن علي لا يعرف. إذن أنا قلت بن عبد الحميد وكأنه غيره. جرير الضبي عن علي لا يعرف. قال الحافظ: في التقريب جرير الضبي جد فضيل بن غزوان مقبول من الثالثة، ويمكن أن يستدل به على ما ذهبت إليه الشافعية من الوضع تحت الصدر وفوق السرة، ولكن قد عرفت ما في جرير الضبي من المقال. على أنه أثر روي عن سعيد بن جبير فوق السرة. وصل هذا التعليل البيهقي فقال أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق أنبأنا الحسن بن يعقوب أخبرنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا زيد أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الزبير قال أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير أين يكون اليدان في الصلاة فوق السرة وأسفل من السرة، فسألته فقال سعيد فوق السرة. وفي هذا الإسناد يحيى بن أبي طالب قال الذهبي في الميزان وثقه الدارقطني وقال فيه موسى بن هارون أشهد أنه يكذب عني في كلامه والدارقطني ممن اعتبر الناس به. وقال أبو عبيد الأجري خط أبو داود على حديث يحيى وفيه زيد بن الحباب. قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ في حديث الثوري. وقوله قال أبو مجلز تحت السرة. وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي شيبة فقال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قال سمعت أبو مجلز أو سألته قال كيف يضع؟ قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل عن السرة. ذكره العلامة أبو المحاسن محمد قائم في رسالة فوز الكرام وقال هذا إسناد جيد. قلت لكنه مقطوع لأن أبا مجلز تابعي والمقطوع لا يقوم به الحجة لا سيما إذا كان في خلافه حديث صحيح. قال أبو داود روي عن سعيد بن جبير فوق السرة وقال أبو مجلز تحت السرة وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي يعني أنه فوق تحت السرة ليس بالقوي عن أبي هريرة ضعيف. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف تقدم عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا كما ترى مرسل. إذن يا أخوة الخلاف في هذا دائر بين الناس، لكن أحاديث تحت السرة ضعيفة لا تثبت وأحاديث فوق الصدر ضعيفة لا تثبت. إذن ما بقي معنا إلا أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى يعني بدون أن يتكلف رفعا أو خفضا. الله المستعان. قال هنا قال العلامة الشيخ حياة السندي في ثبوت زيادة تحت السرة نظر بل هي غلط نشأ من السهو، فإني راجعت نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيه تحت السرة، وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث وفي آخره في الصلاة تحت السرة، فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. ما هو درسنا اليوم؟ حول ماذا يتكلم؟ من يأتي؟ عندك يا محمد درس اليوم عن ماذا يتكلم؟ ها؟ على مسألتين. المسألة الأولى الرفع عند القيام من الركعتين إلى الثالثة، وخلصنا أن الحديث ثابت وما جاء عن علي وغيره أنه إذا قام من السجدتين المراد إذا قام من الركعتين، مفهوم؟ المسألة الثانية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ضعيف تحت السرة ضعيف، بقي معنا أن يضع على الهيئة التي تتيسر له، مفهوم؟ عندك يا محمد من هم الذين يرسلون؟ من هم الذين يرسلون أيديهم في الصلاة؟ الإباضية والشيعة ومن؟ ها؟ قد قال الشيعة الرافضة المالكية. المالكية بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله، إن شاء الله في الدرس القادم ننتهي من هذا المجلد والحمد لله رب العالمين.